بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب دخول الخلاء والاستطابة، الحديث الحادي عشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء. فحديثنا في هذا الباب ومع هذا الحديث وما يليه من أحاديث يتعلق بآداب الخلاء ودخول بيت الخلاء. فذكر هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا حمزة، قيل كناه النبي صلى الله عليه وسلم ببقلة كان يجتنيها، والبقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع، هذه الحبوب التي كان يأتي بها فيها لذع، وسميت حمزة من الحمز، ويقال رمانة حامزة أي فيها حموضة، فكلمة حمزة فيها لذع وحموضة، فيها لذع وإيش؟ هذا معنى حمزة، يعني لاذع. وحمزة رضي الله عنه اسم على مسمى، عم النبي عليه السلام، فكني بأبي حمزة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، هو أنصاري من أهل المدينة، جاء النبي وهاجر المدينة، وكان أنس عمره 10 سنين غلام. فانظر إلى حرص الأمهات على تعليم أولادهن، فأتت به أمه أم سليم الأنصارية، امرأة أبي طلحة اسمها الرميصاء بنت ملحان، جاءت به فعرضته على النبي، عرضت عليه أنس خادما له، قالت: يا رسول الله، أنس غلام كاتب لبيب يخدمك. فمن هذا أخذوا يعني خدمة العلماء وأهل العلم، هذا إيش يعني دارجة عند السلف في هذا الأمر، والهدف والغاية من وراء ذلك ماذا؟ أن يتعلم هذا الخادم من سيده أو ممن يخدمه، أن يتعلم العلم، هذا الهدف. فهو يخدم هذا الشيخ لأجل إيش؟ أن ينال شيئا من علمه. وحتى الموالي الذين كانوا تحت كبار الصحابة أو فقهاء الصحابة أصبحوا علماء بسبب إيش؟ الصحبة. كنافع مولى ابن عمر أصبحوا بسبب الملازم أصبح عالم فقيه إمام وهو مولى بسبب أنه كثرة الملازمة. فلو أرسل شخص يخدم الشيخ من أجل أن يلازمه من أجل أن يتعلم منه فهذا خير عظيم، يرجع إلى هذا الولد وإلى أبيه. وبقي بعده نحو من 80 سنة، يعني عاش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام 80 سنة، وكانت وفاته 91، وقيل 92، وقيل 93، وهو ابن 103 سنين. 103 سنين عمر. ما السبب أنه عمر هذا العمر الطويل وكان غنياً؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هو مات بالبصرة، دعا له عليه الصلاة والسلام بكثرة المال، أن يكثر ماله وولده وأن يطول عمره وأن يدخله الجنة. فقال قد إيش كثر مالي. وكان أنس رضي الله عنه يعني له كرم، يعني بستان حديقة يحمل في السنة مرتين، دائما في السنة الواحدة يحمل مرة، هو يحمل مرتين. وكان أكثر الأنصار أولادا، أكثر الأنصار إيش مالا وولدا. فقال رأيت كثرة المال والولد وطول الحياة وأرجو إيش دخول الجنة، ونحن نقول أنه في الجنة لأن النبي عليه السلام دعا له وبشر كل الصحابة بالجنة. ويقال إنه ولد له 80 ولدا ليس فيهم أنثى سوى 2، حفصة وأم عمرو. حفصة وإيش وأم عمرو، شوف كيف الصحابة الصغار كانوا أيضا حب النبي ويسموا على أسماء إيش أولادهم بأسماء الأنبياء وبناتهم بأسماء إيش زوجات الأنبياء. ما هو كحال اليوم ما شاء الله، فإنهم يختارون الأسماء التي تحاكي وتشابه أهل الكفر والطغيان مع الأسف الشديد. وإنما الإنسان يسمي أولاده بما يعني جاء عن أسماء الصحابية، حتى إيش هذه خطوة أولى للاقتداء، خطوة أولى إيش للاقتداء، حتى تحشر هذا يحشر، تحشر هذه البنت ولا يحشر هذا الولد مع من أحب، هذه نوع من المحبة. نعم. وتوفي في حياته من ولده وولد ولده 100، وكان يصلي رضي الله عنه فيطيل القيام حتى تتفطر قدماه دما، وأتي به إلى الحجاج فآذاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أمه أم سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة ويدعو لهم بخير الدنيا والآخرة. هذا أنس، يعني نبذة عن حياة هذا الصحابي. ثم فقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا لم يدخل، إذا أراد الدخول، هذا مفهوم في لغة العرب، إذا دخل الخلاء يعني إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. الظاهر أنه بعد ما تقرأ القرآن تستعيذ، لا، فإذا قرأت القرآن، إذا أردت قراءة القرآن قبل أن تبدأ فإنك تستعيذ. هذه اللغة العربية، لكن في جهلة ما بيفهموا اللغة العربية. فلما يقول النبي لقنوا موتاكم ياسين، لا إله إلا الله، ما في ياسين، ضعيف جدا هذا الحديث. لقنوا موتاكم إيش؟ مو بعد ما يموت، كيف ألقنوا بعد ما يموت؟ أي من شارف على إيش؟ على الموت. ظاهر الكلام إنه بعد ما يموت أقول له إيش؟ قل لا إله، ما في تلقين. وإلى عهد قريب كانوا يأتون بالشيخ ويلقن على حسب فهمهم السقيم لهذا الحديث، يلقن إيش الميت؟ قل لا إله إلا الله. والسذاجة إنه كان يقول إذا جاءك الملكان يسألانك ما من ربك فقل ربي الله. هو ميت الآن، يعني الآن سبحان الله يعني خلاص انقطع، ما ينفع شيء. هذا من باب كان إيش مسألة التعلق بالقبور والانتفاع، ونسأل الله السلامة. فإذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، يعني أتحرز وأتحصن بك يا رب. اللهم إني أعوذ يعني إيش؟ ألوذ، أطلب الحماية، ألتجئ إليك لتحميني يا رب. وهكذا المؤمن دائما وأبدا قلبه معلق بالله، متوكل عليه لا على هؤلاء العباد، مثلك مثلهم، لا يملكون لا موت ولا حياة ولا نشور. من أعجب العجب تقديس الأشخاص، سواء كان حاكما أو غنيا أو أي شيء، هذا ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، إنما هو الله. فكيف نلتجئ أو نخاف منهم كخيفة لله، أو أشد حتى، أو نحبهم كحب الله أو أشد؟ هذا يخدش في العقيدة، نسأل الله السلامة. فأنت تلتجئ إلى الله، تقول اللهم إني أعوذ، أي ألتجئ، اللهم إني أعوذ بك. طبعا هذا قبل أن تدخل إيش؟ الخلاء. الخلاء نسينا أن نعرفه، الخلاء المكان الخالي، الخلاء المكان الخالي، والمقصود هنا المكان المعد لقضاء الحاجة. الخلاء يعني المكان المعد لإيه؟ لقضاء الحاجة. قال هنا باب دخول الخلاء والاستطابة، والاستطابة هي الاستنجاء. الاستطابة هي إيش معناها؟ هي تدخل الخلاء وتنتهي ثم إيش؟ تتطيب، يعني تستنجي. إذا أردت أن تدخل هذا المكان يشرع لك ويستحب أن تدعو بهذا الدعاء، فتقول اللهم إني أعوذ بك من أي شيء، من أمرين اثنين، وهو في الحقيقة أمر واحد لكن التفصيل، من الخبث والخبائث. من الخبث، قالوا الخبث جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. ذكران إيش؟ الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين. ونحن لا نعرف هؤلاء خلق، لا ندري بهم إلا بما أخبرنا، نؤمن بهم، نحن لا نراهم، إنه يراكم هو قبل حيث لا ترون، لا نعرف، لكن ما جاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به. فقال أخبرنا هناك من الجن إيش؟ ذكور وإناث، إذا نؤمن بذلك، ذكور وإناث، وأنهم يعني يحصل بينهم إيش؟ تناسل، نعم، لأنه هذا عالم غيبي لا نتكلم به إلا بإيش؟ بدليل. وقيل الخبث طبعا في اللفظة الأولى اللهم إني أعوذ بك، إذا قلنا أو المقصود بالذكران أو الشياطين نضم الباء فنقول الخبث والخبائث، وإذا أسكننا الباء الخبث هو الشر والخبائث الذوات الشريرة، والخلاصة أنه استعاذ على يعني كلا المعنيين استعاذ من الشر وأهله، كل شيء في شر بهذا الدعاء أنت تنجو به، تنجو إيش به. إذن هذا الحديث معناه الإجمالي يخبرنا أو يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة، وأنت تدخل إلى هذا المكان وفي بطنك نجاسة، جسمك نجاسة، تريد أن إيش؟ تستعيذ أيضاً من شرها وتريد أن تخرجها، وإذا ما خرجت هذه النجاسة تقتلك، هذه أولى. وأيضاً أن يعصمك من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته. والشياطين أماكنهم وجودهم يكثر أين في الشياطين الكفرة على النجاسات، على النجاسات، فتجد الحمامات أو تجد بيوت الخلاء هي مأوى للشياطين، فأنت لما تدخل أنت مضطر لابد أن تدخل، فأنت تستعيذ، وإذا استعذت فإيش عصمك الله. وكثير من الناس يدخلون بيوت الخلاء وشيء يخرج وشيء ما يخرج، أو في شيء هناك يصاب، أغلب أو كثير من الحالات المس تصابهم إيش في الخلاء، ليه ما استعاذ بهذا الدعاء وآذى الشيطان أو تمكنني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله، فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. واحد يقول لك كيف أنا إيش عقلاني وهذا حمامي ومن أجدد وأنظف الأنواع ونظيف وما في هذه الأمور، هذا كذب. هذا مكان قضاء حاجة، مكان اجتماع الشياطين فيه، فأنت تستعيذ ولا تدخل عقلك تقحمه تقول لا وهذا نظيف ممكن هذا المقصود فيه إيش الخلاء اللي في الحشوش. الحديث عام، أي مكان تقضي به حاجة يسمى إيش خلاء يتبع هذه الأحكام. ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته، والشيطان يحاول دائما يفسد ويسبب لك وسوسة. كثير من الناس لما يدخل ويقضي حاجته وينتهي ويستنجي الشيطان إيش يلعب به، فيبقى في بيت الخلاء ليكرر مرة أخرى الاستنجاء، ثم يعود ويكرر ويعود وتفوته صلاة الجماعة، ربما إيش وقت الصلاة كاملة من لعب الشيطان به. لكن هذا الحديث يحفظك من وسوسة إيش الاستنجاء وما يتبع. ثانيا، إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم يتقي شرهم. ثالثا، وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها، فقد صح أن عدم التحرز من البول كما سيأتينا في الحديث من أسباب عذاب القاب. سيأتينا حديث النبي عليه السلام مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في نظر الناس وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو يستنزه من بوله، ما كان يستطيب، ما كان يستنجي، خلاص زي الدابة يبول ويمشي. وهذا حال كثير من الناس مع الأسف الشديد، كثير من الناس. هذا أوجب عذاب القبر، نسأل الله السلامة. ليه؟ ما بينظف حاله خلاص، أو والديه ما علمه إنه ينظف حاله، وكيف ينظف حاله؟ ممكن ما ينظف حاله جيد، إحنا مر معنا كيف، وسيأتينا مسألة التنظيف، ثلاث أحجار وهذه الأمور حتى يستنقي. فهذه مسألة وإن كانت يعني إيش عند الناس وعينهم ما هو كبيرة وما يحتاج ويعني شيء تافه عندهم، لكن شيء عظيم، ما في الشرع شيء قليل وكثير، كله إيش خطير. كلمة واحدة، كلمة من حركة لسان، ثواني لا تأخذ شيء ربما تهلكك، وكلمة ربما ترفعك. فلا تستهين شيء في القرآن أو في السنة، لا تقول في الدين والله هذه إيش يسيرة مشي، لا لا، ممكن هذه تكون هي المهلكة. ما تدري، كل شيء بيحيط فيك في خطر، بصرك، سمعك، لسانك، كل شيء، في استنجائك، في دخولك الخلاء، في الصلاة تكون رياء، في كل شيء. فيحتاج منك إلى إيش؟ إلى الاحتياط في هذا الأمر. رابعاً، استيعاب الشريعة الإسلامية لجميع الآداب النافعة. الشريعة الإسلامية جاءت شاملة، كل شيء، شاردة، لا شاردة ولا واردة إلا وإيش؟ وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار استهزأوا، قالوا لسلمان رضي الله عنه: هذا نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. شو هذا الدين حتى الخراءة؟ قال نعم، مو مثل اليوم، إذا أوردوا علينا حديث مثلا يقولوا يعتذروا أو يقولوا لا هذا المقصود في كذا ومقصود في كذا. نعم، نفتخر ونعتز، علمنا كل شيء، هذا هو الدين الكامل الشامل، مو مثلكم مثل البقر والأغنام تتغوطون ونعيذ بالله. كل شيء علمنا، ديننا هذا جاء شامل، لم يترك شاردة ولا وارد إلا بينها، ما في شيء إلا له حكم شرعي. أعلم من علم وجهل من جهل، وفاز كل الفوز من تعلم واحترز وكل شيء عمل بدليل. فهذا الفائز، هذا الذي يمشي بمصباح النور بين الظلمات، بين إيش؟ أمواج الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، كيف تنجو منها؟ بالنور، والنور واحد، نور العلم. إذا تعلمت نجيت وشقيت هذا الظلام، وإذا جهلت خلاص تخبط. فالعلم نور أيها الإخوة. خامساً، أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم. إياك أنه إيش أنت تعتمد ولا تركن ولا تتكل على نفسك وأنك تنفع نفسك بنفسك، لا أبداً. إذا اتكلت على نفسك هلكت. وسيأتينا ذكر أو سرد آداب الخلاء الأخرى التي جاءت معنا. هذا إذن حديث عظيم، الجدير بنا أن نتعلمه ونطبقه ونعلم مين الذين سنسأل عنهم، من زوجاتنا وأولادنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي، والمهم متزوج أمه وأبوه والده ووالدته إخوانه وخواته وأعمامه وكله أقرباءك، أنذر عشيرتك الأقرب، كل واحد أنت مسؤول، تعلم، ما في شيء، ما راح إيش يقتلوك لما تقول لهم تعالوا والله تعلمنا اليوم في الدرس كذا وكذا وكذا، لكن الأجر العظيم، لكان أجر العظيم كما قال الأوزاعي لا أعلم، يعني فضيلة بعد النبوة كيش كبث العلم، ما في شيء بعد النبوة أفضل من إيش؟ من أن يبث الإنسان العلم، ما في، هات لي أي عبادة أي مكانة أي شرف أكبر من إنه إنسان يتعلم ويعلم، يتعلم إيش ويعلم، هذا هو إيش يعني ميراث الأنبياء. قال الإمام أحمد: ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. ما دخلت المتوضأ يعني أراد أن يتوضأ، وقبلها أراد دخول الخلاء، ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وجاء في عند أبي داود من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة. إيش يعني محتضرة؟ حشوش اللي هي أماكن الخلاء، سواء كان في بيتك وهو قصر، ولا كان إيش خارج البيت في بين الشجر، كله بيت خلاء. هذه محتضرة يحضرها الشياطين، شياطين نجسة تأتي عن النجاسات، تبيت هناك. فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، ينجو ويسلم من كيدي وأذى الشياطين. نعم.
الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
أيوة. كمل بعدين.
الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم. ثم أورد المصنف حديث أو حديثي أبي أيوب وابن عمر. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة ابن عبد عوف الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل شهد العقبة وبدرا وأحد والمشاهد كلها، وهو أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة الثانية، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجر، لما جاء المدينة وبرخت الناقة في مكان موضع بناء المسجد، فكان أقرب بيت له أبو أيوب الأنصاري، وكان بيته على دورين، ويعني كان من أوسع البيوتات، فيعني استضاف النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى ينتهي من بناء المسجد، وكان بداية في طابق الأسفل النبي عليه السلام وهو أيوب الطابق الأعلى، فلم تطب نفسه أن يكون إيش فوق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل النبي هو الذي إيش في الأعلى، وهكذا هو إيش احترام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، وما أبعده اليوم عند شباب اليوم، وأقام عنده شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده صلى الله عليه وسلم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير في المؤاخاة. وهذه إيش من أفضل الأمور التي إيش حلت المشكلة في عندما قدم المهاجرون إلى المدينة، يعني تعتبر إيش نزوح كما يسمى اليوم، نزوح بلد إلى بلد. ما تسخطوا وقالوا إيش هذا، ويعني تصور مدينة تستقبل مدينة أخرى مثلا ترك أهلها أو يعني نصفها أو يعني جزء كبير منها. فالنبي عليه السلام آخى، جعل كل مهاجر أخ لإيش لكل أنصاري يرثه، ويعني إيش يتقاسم هو وهو يعني التركة وهذه الأشياء، ويعني يدخل في يعني عمله وفي أمور كثيرة. وقصة سعد بن الربيع لما عرض على عبد الرحمن بن عوف قال هذا مالي قسمته لك نصفين، انظر كيف نصفين، نصف لك ونصف لي، ما قال إيش هذا وهذا صعوبة وهذا تكدس وهذا أشياء وهذا ابتلاء، لا فرح. وهذا زوجتين أطلق أحداهما فتزوجها، شوف كيف السخاء للأنصار اللي مدحهم من الله عز وجل، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والمهاجر اللي هو عبد الرحمن ما استغل وقال والله هذا بأنه في سذاجة وأعطاني ماله خلنا استغل، لا مثل حالنا اليوم، قال بارك الله في مالك وإيش أهلك، دلني على السوق. وتاجر كانت عنده عزة، لكن شوف كيف الأنصار ما يعني تركوهم والمهاجرين ما استغلوهم وحصل الوفاق. ثم بعد ذلك طبعا نسخ هذا الحكم، لكن آخى بينهم فأصبحوا كالإخوة حتى إيش يحل مشكلة إيش السكن ومشكلة التعامل والتعايش، حتى ما يكونوا في أماكن. وبقي أناس بقوا في المسجد سموا أهل الصفة حتى إيش سن لهم منازل وأمور أخرى. وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقعة الجمل وصفين، وكان قد نزل على عبد الله بن عباس البصرة فأنزله ابن عباس منزله وقاسمه ماله. شوف كيف أيضا قلوب الصحابة لما جاءوا كل شيء ما عنده يعني إيش حب إلا أنهم إيش على إيمان، وإنما المؤمنون إخوة، كان كل واحد يعني يقدم كل شيء لأخيه حتى إيش يعني يرفع من يبقى على مكانته ووضعه، ويعني تكريما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم عامة. ثم سكن دمشق ولم يزل يغزو، كان حريص رضي الله عنه على أن لا تفوته إيش غزوة، كل غزوة كان إيش يشارك فيها إلى أن مات وهو إيش يشارك في كل غزوة. ولم يزل يغزو للروم حتى توفي غازيا بالروم، توفي غازيا بالروم مع يزيد بن معاوية في أيام أبيه في خلافة معاوية، وكان يزيد قد أرسله معاوية لفتح القسطنطينية، هذا اللي الجيش اللي إيش اللي دعا للنبي قال مغفور له أول جيش يأتي ويفتح قسطنطينية. فمات هناك، مات في الآن في تركيا في القسطنطينية، لكن مع الأسف الشديد قبره إلى اليوم معظم وعليه قبة ويدعى من دون الله ومعظم جدا، نسأل الله السلام. مات سنة 51 للهجرة. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، الغائط المكان أو الشيء المطمئن من الأرض، الغائط المطمئن من الأرض يعني إيش سهلة فيها إيش يعني إيش انحدار شيء وليونة، المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة لقضاء الحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث. سمي هذا الشيء على هذا المكان أو هذا هذه القبة بقعة من الأرض سميت على نفس الحدث اللي هم بيقوموا فيه اللي هو إيش؟ التغوط. والتغوط إيش هو التغوط؟ الخارج المستقذر من الدبر، هذا هو التغوط. الخارج المستقذر من الدبر هذا هو إيش؟ الغائط، الوسخ الذي يخرج من دبرك. لكن في اللغة العربية فيها إيش؟ الذوق والأدب الرفيع، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه. ما لم تذكر باسم تذكر إيش؟ نفس المكان فتنسبه إلى الحدث اللي بتقوم فيه، فقال إيش؟ تغوط. أصل الغائط اللي هي الأرض السهلة، فسموه بذلك حتى إيش؟ كراهية ذكر هذا الأسم. والمراحيض كما جاء في هذا جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي. المراحيض هي الأصل أماكن الاغتسال، لكن أصبحت إيش؟ من الأشياء التي إيش؟ يعني تستخدم للتغوط، فأطلقت عليه أو استخدموا هذا الشيء. وسمي مرحاض لأنه يزال فيه الرحض وهو الوسخ، سمي مرحاض لأنه لا يزال فيه إيش؟ الرحض وهو إيش؟ الوسخ. طيب، قال إذا أتيتم الغائط فلا تسأل. الآن أدب آخر، ها؟ أدب آخر، لما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم تدخل المكان، هناك أدب آخر. إيش هو؟ قال فلا تستقبلوا القبلة، قبلة هي الكعبة، لا تستقبلوها، أي لا توجهوا، أي لا توجهوا نحو القبلة، لا تجعل وجوهكم وأنتم تتغوطون نحو إيش؟ القبلة. لا تستقبلوها، أي القبلة، لا توجهوا نحو القبلة. ما تتوجه لما تريد تتغوط، لا تتوجه نحو القبلة، تجلس ووجهك وأنت جالس تتغوط وين؟ نحو القبلة. ولا تستدبروها، في رواية أخرى ولا يوليها ظهره، أي لا تجعلوا أدباركم ظهوركم إيش؟ نحو القبلة. يعني اللي الذي يستقبل قبلة يستلزم منه أنه إيش؟ يستدبر، أو لا آسف، لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة، تجعل وجوهكم وأنتم تتغوطون القبلة، أو تدير وجهك فتجعل إيش؟ ظهرك نحو القبلة. هذه حالتي، لا تستقبل القبلة عندما تتغوط، كن وجهك أمام القبلة، أو العكس، تجعل وجهك عند في الشمال أو عند بيت المقدس. وما هو المستقبل في هذه الحالة للقبلة؟ ظهرك، ها؟ لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، أي تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجهوا نحو المشرق. وين يكون اتجاهك وجهك معك؟ إيش؟ أمرين مباحين، إما أن تجعلوا نحو المشرق تشرق الشمس وظهرك نحو المغرب، أو العكس، وجهك نحو المغرب وظهرك نحو إيش؟ المشرق، فلا بأس. أما هذه الصورة لا تجوز، ولكن شرقوا أو غربوا، يقول عليه الصلاة والسلام. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، يعني قبل الإسلام كانت اتجاهها نحو إيه؟ نحو القبلة، قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، يعني نميل، ننحرف عنها يعني نميل عنها، لا نجعلها أمامنا، وإيش؟ ونستغفر الله، يعني نطلب منه المغفرة، وهي ستر الذنب. ما معنى المغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. ما تقول اللهم اغفر لي، يعني اللهم استر ذنبي وإيش؟ والتجاوز عنه. إذن المعنى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بألا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها قبلة أهل المدينة. يعني هذا أهل المدينة ها، وإحنا عندنا هنا في الشام يصير في لما في المدينة إذا أراد أن يتوجه إلى القبلة يتوجه إلى الجنوب، ونحن أيضا إذا أردنا أن نتوجه إلى القبلة نتوجه إلى إيش؟ إلى الجنوب. في أناس قبلتهم إلى إيش؟ إما إلى الغرب وإما إلى الشرق. في هذه الحالة مراحيضهم وخلاءهم كيف بده يكون؟ نقولهم هون شرقوا وغربوا ولا إيش؟ ها؟ شملوا وجنبوا، يكونوا غائطهم نحو الشمال أو نحو إيش؟ جنوب، لا بأس. لكن هذه حالة لمين؟ للبلد الذي تكون قبلة فيه ها؟ إلى الجنوب، أو في اليمن مثلا إلى إيش؟ إلى الشمال. إذن هذا التوجيه بهذا الظاهر خاص بأهل مدينة أو من يحمل نفس الحكم، غيرها يكون العكس، عاد لا بأس لو اتجه إلى الجنوب أو إلى الشمال لكن عليه أن لا يستقبل القبلة بغائطه نحو الشرق أو العكس نحو الغرب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنه لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو ويستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا النهي عن استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة الأمر، ثانيا الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال، ثالثا أن أوامر الشرع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، هذا هو الأصل. إيش بأمر النبي عليه السلام؟ عام للجميع، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، فهذا التوجيه خاص لمين؟ هذا الأمر خاص لمين؟ ما بيستطيع طبقه أهل المشرق وأهل المغرب ها؟ إنما يطبقه من كان يحمل هذه الصفة، ومنها هذا الأمر. فإنه قوله ولكن شرق أو غرب، هذا أمر بالنسبة لأهل المدينة، ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غرب أو غربوا لا يستقبل القبلة. قال الخطبي هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة والشام واليمن وما في معنى. رابعا الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. ليش كل هذا؟ في حكم إنه إيش؟ تحترم الكعبة، أنت تتوجه إليه، واحد بتوجه إليها إلى الصلاة، مش بتوجه إليها بإيش؟ بالغائط. وهو محمول فقالوا فاختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، انتبهوا لهذه الجملة، فاختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، يعني النهي لمين؟ الذي يقف أمام أو يستقبل الكعبة ويخرج منه إيش؟ النجس، هذا الخروج الخارج من مكان العورة، هذا في نهي. هذا يعني كأنك أنت لا تعظم الكعبة في نوع من الإهانة فلا يجوز. أما غير ذلك لا بأس. فكثير من الناس يعترضون على من مثلا يجلس، وهذا حصل يحصل معنا كثير، تجلس ورجلاك مثلا ممتدات نحو الكعبة نحو القبلة مثلا، فيأتي صوفي جاهل وينكر عليه يقول لك هذا ايش انت تهين الكعبة. لا، الإهانة هذا وما جاء فيه، انك تقف وتخرج هذه النجاسة اتجاه الكعبة، لكن أنا لو جلست وإيش مددت رجلي ما في بأس، ليست إهانة إلا إذا قصدت شيء آخر، ها؟ مثل ما إنسان يقرأ قرآن أراد أن يمتخط يضع القرآن على الأرض بجانبه فيمتخط، وضع على الأرض هذه إهانة المصحف؟ لا، لكن لو واحد وضع ونوى الإهانة شيء آخر، نوى بذلك شيء، لكن لا يقال يأتيك مباشرة هذا الصوت يقول لك إيه اتق الله وأنت لا تعظم شعائر الله، لا هذا شيء آخر لا يقصد فيها إهانة. كيف لو رجع لأيام الصحابة كان يكتبون القرآن على إيش؟ على العظام، لو أن واحد كتب على العظام يقول لك أنت بتهين القرآن ما في، هذا ما عدوا إهانة إلا إذا قصد شيء آخر. هذه المسائل نفهم إيش المعنى إهانة الكعبة أو القبلة ببول أو غاط يخرج من الجسم، ها ها عرفتوا كيف؟ لكن لو إنسان ذرعوا أو غلبوا القي وكان اتجاه ما في أو جماع أو أي شيء آخر، هذا فقط خاص في إخراج إيش عندما يخرج الإنسان هذه النجاسات من جسم من جسد المراء إيه؟ تفل، جاءت النهي في الصلاة أو وأنت تصلي لا تتفل إلى القبلة إنما إلى اليمين أو إلى اليسار أو موضع رجليك. نعم. خامسا، المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللسان، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع، لما قال إيش ننحرف ونستغفر الله. أيضا سادس، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر الممنوع أرشد إلى إيش إلى الجائز. نعم. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ومر معنا إيش نسب عمر بن الخطاب في أول حديث، هو أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، ولد رضي الله عنه قبل الوحي بسنة، قبل أن يوحى إلى النبي عليه السلام إيش بسنة، أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير، كيف هو صغير، ها يعني كان عمره إيش قريب 9 سنوات 10 سنوات هكذا، وهاجر قبل أبيه وهو شقيق حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهما زينب بنت مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة الجمحية، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وهو ابن 14 سنة، لما كانت معركة أحد غزوة أحد، ها مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بحاجة إلى مقاتلين جاء ابن عمر، كان عمره كم؟ 14 سنة ما بلغ، ها فالنبي عليه السلام ما أجازه، دل على ذلك على أن ما كان دون 15 سنة لا يجوز له أو لا يسمح له بالقتال لأنه غير أهل لذلك ضعيف، مباشرة العدو أمامه الرجل القوي المتدرب الماهر صاحب الخبرة سأيش سيجد لقمة سائغ، عرضنا هذا الطفل أو هذا الغلام لأيش خطر، ممكن يساعد في أمور ثانية يجلب ماء يجمع رماح، لكن تجعله يمسك السيف ويواجه رجال هكذا ظلمت، ها اليوم ما عندهم هذا، اليوم كداعش وغيره بزجوا إيش الأطفال مع الأسف الشديد في هذه خضم هذه المعارك ويظلموه، ها ويعني يعرضوهم للمخاطر وهم ليسوا بأهل ذلك، وهذا لا يجوز. الولد كان النبي عليه السلام كذلك، المرأة يزجون اليوم ها بعد المرأة للإيش؟ لل حتى للعمليات الناسفة والعياذ بالله. ويا امرأة تتعرض لكشف عوراتها، نسأل الله السلامة. أي دين هذا؟ يقول أي دين؟ حتى النبي عليه السلام لما كان يتفقد المعركة وجد امرأة مقتولة من الكفار، قال ما كان لهذه أن تقتل أو أن تقاتل، استنكر النبي وهي كافر، كيف مسلمة؟ جاءت عائشة للنبي عليه السلام قال إن النساء يستأذنك بالجهاد، بالمجاهدة، مش الرجال النساء شغاف الرجال؟ في كل شيء. قال عليكن جهاد لا قتال فيه، حج وعمرة. ما تصلح المرأة، المرأة ضعيفة، بنيتها ضعيفة، ما تصلح. كيف تجاهد؟ يصير فتن، جهاد بتصير اختلاط، اختلاط حرام. جهاد تبيت خارج البيت، تبيت مع المجاهدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلام منكر ما يرضى أحد. لكن أهل الضلال اليوم برضوه مع الأسف الشديد، وبزج النساء والأطفال لقمة سائغة لإيش؟ يجنوا من ورائهم الأموال الطائلة. النبي عليه السلام في غزوة الخندق وغير غزوات كان يحصن النساء والأطفال والشيوخ، يحصنهم، يبني لهم حصن هم في داخل الحصن. أما الكفار كانوا يجيبوا النساء والأطفال ويضعوهم إيش؟ أمامه حتى يشجعوهم. هذه عادة إذن إيش؟ من الكفار، ما هم مسلمين. فانظر كيف إلى الفقه، ما في فقه، في مصالح حزبية ولو على حساب الدماء، نسأل الله السلامة. فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه في الخندق وهو ابن 15 سنة، وبلغ 15 سنة أجازه في غزوة إيش؟ الخندق. وفتحت مكة وله 20 سنة، ابن عمر رضي الله عنه. وكان ابن عمر رجل صالح أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سالم ابن عمر قال ابن عمر قال عبد الله يقول سالم عن أبي قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، إذا رأى رؤيا ينزل إيش ويقص. حتى النبي عليه السلام كان يسأل هل منكم من رأى رؤيا فيعبرها له النبي عليه السلام. وكنت غلاما عزبا شابا، كان غلام وأعزب، فكنت أنام في المسجد، كنت أنام في المسجد. وهذا في إنه الشاب لو انعزل لطلب العلم، لو نام في المسجد، لماذا ينام في المسجد؟ استغلال؟ لا، من أجل إيش؟ أن يطلب العلم، أن يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه إيش؟ عنده بيت وعنده أهل، لكن كان ينام في المسجد ويستغل فترة فراغ وقته وهو أعزب حتى يستغل طلب العلم. فلا بأس أنه يا الشباب اليوم يستغلوا أوقاتهم ولو أدى إلى نومهم وتفرغهم في المساجد حتى إيش؟ يستطيعوا أن يطلبوا العلم، فهذا حسن، ينقطعون عن الدنيا وملذاتها وما يلهي فيها. فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، يعني أخذوا الملكين ليشاهد أصحاب النار، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك فقال لن تراعه، يعني أنت ما لست منهم، فذكرتها لحفصة أخته زوج النبي، فقصتها حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله، يعني هذا الرجل إيش؟ فيه الخير ومنعوم، لو كان، يعني يريد منه أشياء أخرى، لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يعني هو في يعني أثنى عليه ومدحه، لكن أراد منه إيش؟ زيادة خير يفعله وعمل صالح يقوم فيه، لو كان يعني إيش؟ لو زاد على هذا العمل على ما هو عليه من إيش؟ من قيام الليل، لو كان يصلي من الليل. قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليل. بعد هذا ما فسر النبي وقال: ما ترك قيام الليل. قال ابن مسعود عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله ابن عمر. وقال أيضا: لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر. وقال حذيفة رضي الله عنه قال: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة أو منقلة إلا عمر وابنه. ما منا، هذا مثل في ذم المعايب، ما منا أحد إلا ويفتش عن جائفة. جائفة هذه اللي هي الطعنة، يعني فيك إيش؟ عيوب كثيرة واضحة ومكشوفة. لو واحد أراد منا إنه يتذكر حاله وشو فيه عنده من معايب، بجدها إيش؟ كثيرة وغارقة كالطعنة. ها؟ إلا مين؟ إلا عمر وابنه لصلاحهما. وروى سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به إلا ابن عمر. وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا ألزم لأمر الأول من ابن عمر. وقالت لابن عمر: ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد استولى عليك وظننت أنك لن تخالفي، يعني ابن الزبير. وكان من فقهاء الصحابة ومفتيهم وزاهديهم وأكثرهم ورعا، وممن اعتزل الفتنة، فتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعا لما أشكل عليه الأمر، ثم ندم على ترك القتال مع علي في في الخوارج، ها، لما تبينت هذه الفرقة، فقال: عففت يدي فلم أقاتل في هذه قتال الخوارج، والمقاتل على الحق أفضل. وقال عند موتي: لا آسى على شيء من الدنيا إلا تركي لقتال الفئة الباغية. الفئة الباغية. روي أنه رؤي ساجدا في الكعبة وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنه لا يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. اللي هي إيش؟ مسألة المناصب والتولية والخلاف، اللي كل هذا قل أنا ما يمنعني إلا أن إيش؟ أخافك. فكذا كان السلف. وكان كثير الصدقة، ومن عادته رضي الله عنه إذا استحسن شيئا من ماله تصدق به، وكان أرقاؤه قد عرفوا منه ذلك عبيده، فكانوا يقبلون على الطاعة. بيعرفوا أنه ابن عمر إذا أعجبوا شيء مباشرة بيجعلوا الوجه الله، هكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه. كأبي غلمانه أو المواليه كانوا إيه؟ يقبلون على الطاعة ويلازمون المسجد، ها، ما شاء الله طاعة، ويصير عنده مسجد، شوفهم هيك إيش يفعل؟ فيعتق. فقيل له: إنهم يخدعونه، هذو بيخدعوك عشان تعتقهم. فقال: من خدعنا بالله إن خدعنا له. إحنا علينا الظاهر، من خدعنا بالله إن واحد جاءنا ويصلي ويسمع دروس، شو بدنا نقول له؟ خلاص حياك. إذا كان هو مدسوس ربنا بيكشفه طبعا، لكن أظهر إلا الإسلام والدين وحسن، خلاص على الظاهر نحن إيش نقيس ونمشي. قال نافع: مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو أزيد. ها؟ وروى عنه مالك أنه قال: بلغ ابن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة. وروى عنه نافع علما جما توفي بمكة 73 بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر. إذن ابن عمر ذكر لنا هذا الحديث، قال: رقيت يوما، يعني صعدت على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما صعد من أجل أن يرى، لا، لكن لما صعد لحاجة لشيء، إحضارها لأختي لشيء، صادف إيش؟ قال: فرأيت النبي، أبصرته يقضي حاجته. كان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يستتر، ستأتينا من أداب قضاء الحاجة الاستتار، لكن رأى منه ماذا؟ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس، يعني كان في حال إيش؟ قضاء حاجة ووجهته إلى وين؟ إلى بيت المقدس إلى الشمال، وقفاه وظهره إلى وين؟ إلى القبلة. هذا الذي إيش ذكره ابن عمر. هناك تعارض الآن بين هذا الحديث وحديث من؟ حديث أبي أيوب. أبو أيوب يقول عن النبي عليه السلام: لا تستقبل قبلة إيش؟ ولا تستدبروا. وابن عمر بقول إيش؟ رأيت النبي، والنبي نهى استقبالها وإيش؟ واستدبارها. ابن عمر رأى حالة واحدة وهي إيش؟ استدبار. وإذا رأى الاستدبار عارض إيش؟ وكأنه إيش استقبل في نفس فعارض ظاهر هذا الحديث مع ظاهر ذاك الحديث، في خلاف سنذكر لأهميته، لكن يضيق الوقت، نرجع إلى إيش لغدا، درس غدا إن شاء الله، له اختلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.